بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت اوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم. يسرنا ان نواصل الحوار في حلقة اليوم كما في الحلقات السابقة مع ضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فاهلا ومرحبا به.
اهلا ومرحبا بكم ايضا.
سماحة السيد، كنا في الحلقات السابقة قد استنفذنا الحديث تقريبا عن ما أطلقنا عليه بالبعد التكويني في الإمامة، وفي حلقة اليوم ننتقل إلى ما يطلق عليه في لغة الاصطلاح بالبعد التشريعي. طبعا قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث، أود أولا أن نستوضح من خلال السيد الضيف ما نعنيه بالبعد التشريعي في الإمامة. ماذا نعني بالبعد التشريعي لو سمحتم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المراد من البعد التشريعي لعله قد يتبادر إلى الذهن بيان الحلال والحرام، يعني ما يرتبط بالجانب العملي من سلوك الإنسان، ولكنه نحن عندما نقول البعد التشريعي مرادنا كل مفاهيم الدين، أعم من أن تكون مرتبطة بالجوانب العقائدية أو بالجوانب الأخلاقية أو بالجوانب السلوكية التي ترتبط ببيان الحلال والحرام. مراد مجموعة مفاهيم الدين أعم من أن تكون عقائد أو أخلاق أو سلوك يترتب عليه حلال أو حرام في الشريعة.
نعم، ولكن لماذا نحيط المصطلح على هذه الشاكلة وقلنا البعد التشريعي؟ يعني ماذا التشريعي بالذات؟
أحسنتم، باعتبار أنه لعله هو الجانب البارز من تشريعات النبي ومن تشريعات الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني من بيانهم للحلال والحرام. وإلا وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووظيفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تشير الآيات القرآنية إلى ذلك هو بيان القرآن، والقرآن لا يتوقف على لا يختصر
بالفقه
والحلال والحرام، وإنما يشمل كل هذه الجوانب من العقائد والأخلاق والحلال والحرام.
نعم، يعني نستطيع أن نقارب المصطلح البعد التشريعي بالبعد البياني، بيان الدين
وبيان القرآن. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم من الآيات الأساسية التي تشير إلى هذه الحقيقة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الوظيفة الأولى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيان القرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يختص ببيان الحلال والحرام، بل تجد يشكل جزءا صغيرا من مجموع الآيات الموجودة في القرآن الكريم، وإنما القرآن الكريم يبتني على هذه المحاور الأساسية الثلاث: أولا بيان العقائد، ثانيا بيان الأخلاق والفضائل، ثالثا بيان الحلال والحرام. والآيات كلها بهذا الاتجاه تثبت أن الوظيفة الأساسية للرسول، بل لكل رسول، ما أرسلنا رسولا إلا ليبين لقومه، فالوظيفة الأولى هي البيان.
نعم، في الواقع أمامنا مهمتان. المهمة الأولى هي مهمة إثبات الدليل على هذا البعد، أهمية هذا البعد ومسؤولية الإمامة عن هذا البعد، هذه المقولة الأولى. والمقولة الثانية نحاول أن نتوفر عليها في بيان كيفية الاستدلال على هذا البعد وصرفه إلى الإمام. طبعا أولا أقف مع المقولة الأولى، كيف نصل لإثبات هذا البعد في ومسؤولية الإمامة وفي مهمة الإمامة؟ ما هي المقدمات التي تسوق لإثبات هذه المسؤولية عند الإمام؟
عند الإمام في مقام الإجابة أستطيع أن أقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان له أبعاد متعددة في حياته وحاجات متعددة. هذه الأبعاد يمكن تلخيصها في هذه المحاور الأساسية: أولا ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ارتباطه بالطبيعة، ثالثا ارتباطه بأخيه الإنسان، وهذه له مصاديق ومحاور متعددة كثيرة. هذا أولا. وثانيا أن الإنسان لم يزود من الناحية العقلية بقدرة يستطيع أن يؤمن كل احتياجاته وكل القوانين والعقائد والأخلاق التي تؤمن له هذه الحاجات الأساسية. ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وهي أن الإنسان لم يخلق لأجل هذه الدنيا، وإنما خلق الإنسان لغاية أخرى وهي النشأة الأخرى. بعبارة القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الآية المباركة تقول إذا لم ترجعوا إلينا فوجودكم يكون عبثا لغوا لا فائدة منه. إذن غاية وجود الإنسان هو الرجوع إلى الله التي هي المعاد، التي هي أصل من أصول الدين. وحيث أن القرآن يثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بعابث، ليس بلاعب من، إذا لابد أن نرجع إلى النشأة الأخرى. إذا الغاية من وجود الإنسان هي الرجوع إلى النشأة الأخرى، هي الرجوع إلى دار الآخرة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن القرآن الكريم يثبت أن هناك ترابطا واقعيا بين كل اعتقاد وخلق وعمل وسلوك في هذه النشأة وبين الجزاء المترتب في تلك النشأة. يعني هناك ترابط واقعي، ترابط حقيقي، ترابط وجودي بين العمل هنا وبين الجزاء هناك، من قبيل أن هنا الإنسان إذا شرب الماء فإنه يرفع العطش، إذا شرب السم فإنه يكون قاتلا. كذلك الاعتقادات في هذه النشأة والملكات والأعمال في هذه النشأة سوف تظهر آثارها الحقيقية التكوينية في تلك النشأة. ومن هنا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن من هنا يبين لنا القرآن بأن السلوك هنا سوف يتجلى بنحو آخر هناك. أو الروايات التي وردت في هذا المجال، من هذه الروايات الرواية التي جاءت عن الإمام الصادق أو الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وثالثة بين يديه ورابعة عند رجله وخامسة فوق رأسه إلى آخره. السائل يسأل، الإنسان يسأل، فيسأل ما هذه الصور؟ واحدة تقول أنا صلاتك التي كنت تصليها، واحدة تقول أنا ولايتك، واحدة تقول إلى آخره. إذن من هنا يظهر بأنه قد يستطيع الإنسان في هذه النشأة أن ينظم حياته، ولكن لا يستطيع أن ينظم حياته بما يضمن له السعادة في الأخرى، لأن تلك النشأة لها قوانينها الأخرى، ومن هنا تحتاج إلى بيان، ومن هنا تحتاج إلى دين يبين العمل الذي يفيد ويسعد الإنسان في تلك النشأة. ومن هنا جاء القرآن الكريم ليبين كل ما يحتاج الإنسان إليه تبيانا لكل شيء، وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. إذن كل ما يحتاج الإنسان إليه للوصول إلى سعادته الأخروية القرآن تضمن ذلك بنحو كل صغيرة وكبيرة.
نعم، قد نسلم لك بأن الإنسان لا يستطيع أن يتوفر على بيان ما يحتاج إليه لهداية الآخر أو للحياة الأخرى، ولكن قد يقال يعني حتى هذا يعني هذا الكلام واضح من خلال طيات الحديث أنه الإنسان يكتفي يتجه القرآن الكريم.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، أن القرآن الكريم عندما نرجع إليه نجد أن القرآن الكريم قال أو بين وظيفة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن الرسول الأعظم ليست وظيفته فقط قراءة القرآن على الناس، وإنما نفس القرآن الكريم بين أن أول مبين وأول مفسر وأول ناطق بالقرآن الكريم هو من؟ هو مقام الرسول. فلهذا أنا أقرأ لكم بعض الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. الآية الأولى تقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مو فقط أنزلنا إليك الذكر لتقرأه على الناس، لا لتبين ما نزل إليهم. هذه آية. وآية أخرى قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. إذن الوظيفة هي بيان القرآن الكريم. الآية الثالثة تقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، نفس الآية السابقة. ومن الآيات قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. إذن وظيفة الرسالة لا تنحصر في القراءة، وإنما الوظيفة الأساسية هي البيان. أو الآية الأهم من هذه التي تقول هذه وظيفة الرسالة والنبوة العامة ليست مختصة بالخاتم، يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن من هنا يبين لنا القرآن لماذا أن كل نبي أرسله بلسان قومه، لأن الوظيفة الأساسية التي يتبناها الرسول هو بيان ما نزل إليهم. من هنا نحن لابد أن نرى بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين كل تفاصيل القرآن لكل الأمة، أو أنه ليس كذلك.
والآن هل نعول على البحث التاريخي في إثبات أن الرسول صلى الله عليه وآله بين كل ما أنزل عليه أم لا، أم على يعني على أدلة أخرى يعني بماذا نستشهد لإثبات هذا المقول أنه بين أو لم يبين؟
في مقام الجواب نستطيع أن نعتمد أولا البحث التاريخي، وثانيا نستطيع أن نعتمد الاستقراء في كتب المدرسة السنية، لأنه نحن نريد أن نعزل المدرسة الشيعية وبيانات الأئمة عن لبيان القرآن الكريم. نريد أن نرى بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما نرجع إلى كتب المدرسة السنية هل بين كل ما تحتاج إليه الأمة إلى قيام الساعة أو لا؟ أنتم عندما ترجعون إلى الكتب التاريخية أو إلى الكتب الروائية الموجودة للمدرسة السنية تجدون أنه مو فقط لم تستطع أن تستوعب كل آيات القرآن الكريم، بل يمكن أن نقول أنها لم تستطع أن تستوعب عشرة ما جاء في القرآن الكريم. ومن هنا نجد من الناحية الفكرية أن المدرسة السنية لسد حاجة التشريع والبيان اتجهت إلى تأسيس أصول جديدة، يعني إلى أصل القياس، إلى أصل الاستحسان، إلى أصل سنة الصحابي والاعتماد على سنة الصحابي، إلى أصل المصالح المرسلة، إلى أصل العرف. هذه كلها لماذا؟ فلهذا أنتم تعرفون بأنه المقولة المنسوبة إلى رئيس المدرسة الحنفية أو المذهب الحنفي يقول لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا. وهذا معناه أنه لو نظرنا من الواضح بأنه من الناحية الفكرية ومن الناحية الاستقرائية في كتب القوم نجد بأنه ليس كذلك، هذا أولا. ومن الناحية التاريخية لم يكن الزمان الذي عاشه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كافيا لأن يستوعب بيان القرآن الكريم لكل ما تحتاجه البشرية في جميع هذه الموارد والمحاور الأساسية إلى قيام الساعة. والشاهد على ما أقول أن كثيرا من الموضوعات لم تكن موجودة في زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبين الحكم المرتبط بها. ومن هنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الرواية نجد بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لماذا؟ وهما لا يفترقان. فإذا نحتاج إلى القرآن وإلى العدل الآخر الذي جعله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للبيان. ومن هنا أنت عندما تأتي إلى المدرسة الشيعية تجد بأنه في على مستوى العقائد، على مستوى الأخلاق والملكات، على مستوى الحلال والحرام، هناك مباحث عميقة وكثيرة جدا تؤمن لنا كل ما يحتاج إليه الإنسان إلى قيام الساعة.
نستخلص من خلال هذه المقدمات التي اختلط فيها البحث الكلامي مع البحث التاريخي مع البحث الفكري في كتاب الله إلى أن مهمة البيان تنتقل بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الأمة الأطهار صلوات الله والسلام عليهم. ولكن سمحت سيد، بودي أن أعود مرة أخرى إلى مهمة التشريع أو ما أطلقنا عليها بمهمة البيان. طبعا مهمة البيان هي نفسها المهمة التشريعية والبعد التشريعي في ولاية الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني بودي أن أعود مرة أخرى لأسلط الضوء على هذه المقولة. ماذا نعني بهذه المقولة في حياة الأمة وفي مراسلة الأمة؟ يعني هل الإمام يتحول إلى مشرع للحكم طبعا في زاوية التشريع ومبين العقيدة في زاوية البيان العقائدي؟ يعني ماذا، يعني كيف نسلط الضوء على ممارسة الإمام لهذه المسؤولية؟
في مقام الإجابة بحث قيم طرحتموه، الروايات الموجودة بأيدينا نجد بأنه القرآن الكريم والروايات الواردة من الرسول الأعظم ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بالبعد الذي يرتبط بسلوك الإنسان أعطت مجالا لنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشرع. يعني عندما نرجع إلى تشريعات النبي يمكن أن نقسمها إلى قسمين أساسيين. القسم الأول القسم الذي هو وحي يوحى من جبرائيل من الله بواسطة جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس النبي فيه إلا
البلاغ
موصل للوحي ليس إلا، ولكن هناك دائرة أخرى الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه أنت بين الحكم فيه، لم يبين الله سبحانه وتعالى من خلال جبرائيل الوحي للنبي، وإنما أوصل إليه في هذه الدائرة إذا تحقق الموضوع الكذائي فالحكم موكول إليك. وهذا ما عبرت عنه الروايات بالتفويض، يعني تفويض دائرة من دوائر إلى التشريع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
كما في عدد ركعات الصلاة
غير ذلك. موارد كثيرة الوقت لا يسع حتى نتعرض بعضها. أما عندما ننتقل إلى الأئمة الأئمة.
لا، لنقف مرة أخرى عند الرسول صلى الله عليه وآله. حينما يشرع الرسول صلى الله عليه وآله في الدائرة الثانية وليس في الدائرة الأولى التي نزل فيها الوحي، هل يشرع، يعني لا أدري كيف أعبر عن الـ 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 عن الـ عن المسألة، هل يشرع بطريقة كيفية أم في ضوء الوحي، يعني كيف يشرع؟
كاملا، لأن القرآن ضمن له أنه لا يخطأ. قال: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فإذا في تشريعي كذلك يعبر عن إرادة الله،
عن الإرادة الإلهية سبحانه، لأنه واقف على كل المصالح والمفاسد الواقعية للأمة إلى قيامة.
ولكن مرة أخرى، ما الفرق بين التشريع الأول، التشريع عن طريق الوحي، والتشريع عن طريق
الرسول؟ وهو أنه في الأول يكون مبلغا وفي الثاني يكون منشئا، هو بنفسه موجد الحكم، ولكنه كما في الأول لا يوجد هناك أي خطأ، في الثاني أيضا القرآن ضمن أنه ماذا؟ لا يخطأ. وهذه هي ثمرة العصمة.
نعم، يعني انما طبعا وقفت على هذه النقطه حتى لا اقول جداً. حتى لا دع مجال الاخرين كي يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد.
لا 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 ابدا،
لم يجتهد،
وانما هو حكم الله الواقعي، ولكن اوكل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تشريعه. وحيث ان النبي معصوم وله علم كامل بالمصالح والمفاسد الواقعية، فعندما يشرع أيضا على طبق المصالح والمفاسد الواقعية.
نعم.
للأمة.
نعم.
حتى ننتقل للمرحلة الثانية، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا إشكال ولا شبهة أن ما يبينه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الملكات أو على مستوى الحلال والحرام، في الأعم الأغلب هو بتعليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا نجد أن الإمام أمير المؤمنين يقول: علمني حبيبي رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب.
نعم،
التفتوا. والأئمة أيضا كذلك. ولكن هناك بحث بين علمائنا في المدرسة الشيعية أنه توجد دائرة أيضا فوض إليهم التشريع، يعني هذا التفويض لم يأتي من الله وإنما جاء من الرسول الأعظم، لهم أو لا؟ هنا محل خلاف بين المدرسة، بين علماء المدرسة الشيعية. فبعضهم يعتقد باتجاه أنه كما هو مبلغ عن الرسول الأعظم له دائرة يشرع فيها، وبعضهم يقول: لا، هو مبلغ محض عن الرسول الأعظم. وفي اعتقادي أنه هو مبلغ عن الرسول الأعظم، وهناك دائرة أيضا هو يشرع فيها، والأدلة تثبت أيضا هذا.
نعم، وهذا التشريع لا يكون أيضا على سبيل الاجتهاد،
أيضا يكون على
إصابة الحكم الواقعي،
ولكنه بواسطة النبي صلى الله عليه. نعم. وآله وسلم.
شكرا لسماحة السيد كمال حجر، وأرجو أن تكون هذه الإجابة قد ساهمت إلى حد كبير في إضاءة مسألة ربما تكون عويصة في الدراسات العقائدية، خصوصا في المدرسة الشيعية، وهي مسألة الولاية التشريعية. ولكن يعني فيما تبقى من لحظات آخر البرنامج، ودي أن أعود مرة أخرى لأذكر أن ما يعنيه السيد الباحث وكذا ما يعنيه الاصطلاح الشيعي بالولاية التشريعية ليس هو فقط التشريع، وإنما البيان بالمعنى الأشمل، يعني البيان الذي يقتصر على بيان القرآن، الذي يشمل بيان القرآن في العقيدة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي التشريع وفي كل ما ينطوي عليه كتاب الله. طبعا هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن مهمة البيان طبعا هي مهمة ثابتة للأنبياء، وكذلك هي مهمة ثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد أنيطت هذه المهمة المقدمة الثانية، وقد أنيطت هذه المهمة للأمة عليهم السلام بأدلة كثيرة. بأدلة كثيرة منها حديث ثقلين وغير ذلك من الأدلة إلى الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وذلك المقدمة الثالثة، سارت المدرسة الشيعية على هذه الطريقة، فأوكلت البيان إلى أمة أهل البيت، فيما أوكلت المدارس الأخرى وبالذات مدرسة أهل السنة والجماعة أوكلت البيان إما إلى المصالح المرسلة، وإما إلى اجتهادات الخلفاء، وإما إلى ما تحصيه أو سنة الصحابة، وما تحصيه لنا الكتب الكلامية والكتب الأصولية والكتب الفقهية عند تلك المدرسة. مرة أخرى سماحة السيد كمال حيدر، أشكر لك هذه الإجابات، وأتمنى إن شاء الله نواصل الحوار معك ومع المستمع الكريم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، نستودعكم الله مستمعينا الأفاضل بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.